بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. حتى تصل الأسئلة أبدأ اللقاء هذا بالتذكير ب بعض ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في يومه وليلته. فالمسلم دائما يعبد الله جل وعلا على كل حال، ويعبد الله جل وعلا إلى أن يلقاه، كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال العلماء اليقين هنا الموت. ومن فضل الله تعالى على أهل الإسلام أن نوع لهم الطاعات والعبادات، وشرع لهم مجموعة من التقربات أو من القربات التي يتقربون فيها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الفرائض معروفة ولله الحمد والمنة، لكن هناك أعمال يسيرة بمقدور كل إنسان أن يقوم بها، وهي ترفعه وتنفعه عند الله سبحانه وتعالى. منها قضية الذكر. الذكر هذا يا إخواني يا أخواتي من أعظم العبادات ومن أجل الطاعات، والله تعالى يسره على اللسان، سهله سبحانه وتعالى. والعجيب سبحان الله العظيم أن أغلب الناس يعني بعيدين عن هذا الذكر. أغلب الناس الآن تجد يعني الذكر عندهم فقط قد يقومون بالذكر المقيد، أما الذكر المطلق الناس غرباء عنه. ولهذا ربنا جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قل جل وعلا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله وإذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ونصوص النصوص التي تأمر بذكر الله عز وجل حقيقة كثيرة جدا في القرآن والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. ما معنى ذكر الله؟ تقول لا إله إلا الله، سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هذا من ذكر الله عز وجل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الباقيات الصالحات كما يقول جمع من أهل العلم من أهل التحقيق وردت فيها آثار. ذكر الله عز وجل يعني لما نتأمل من حيث الأحكام الشرعية نجد بأن الإنسان يذكر الله على كل حال إلا حالة واحدة، وهي إذا كان يقضي حاجته، وهذا يدلنا على أن الإنسان لما شرع الله عز وجل الذكر بهذه الصورة دل على أن الإنسان فقير إلى الله عز وجل، فقر ذات وفقر صفات، والله تعالى له الكمال والجمال والجلال المطلق سبحانه وتعالى. وهذا يدفع المسلم دفعا إلى أنه يكثر من ذكر الله عز وجل. قال جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وبعطيكم دليل على عظمة الذكر، دليل عجيب سبحان الله العظيم. تعلمون بأن الدنيا دار عمل والآخرة، الدنيا دار عمل والآخرة دار إيش؟ جزاء. يعني يوم القيامة ما في صلاة، ما في صيام، ما في زكاة، ما في حج، ما في كذا إلا الذكر سبحان الله العظيم. أهل الجنة يلهمون الذكر كما يلهمون النفس، كما يعطون، لأنهم يتنع من جملة نعيم أهل الجنة هو الذكر. مثل ما يأكلون لحم طير مما يشتهون، وفاكهة مما يتخيرون، وأنهار من عسل مصفى ومن لبن ومن خمر لذة للشاربين وماء وكذا من جملة النعم أنهم يذكرون الله سبحانه وتعالى. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الذكر هذا عجيب جدا، مع أن الجنة ما فيها تكليف، ما فيها تكاليف، يعني الجنة دار الجزاء، الجنة لمن نجح وفاز، لكن الله تعالى جعل أبقى في هذا الذكر هذا النعيم. لهذا الواجب على المسلم أن يلتزم ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يعتني بذكر الله عز وجل، وأن يرطب لسانه بذكر الله على الدوام. الذكر ما يشترط له مثل ما يشترط للصلاة مثل الطهارة. المرأة الحائض تذكر الله، النفساء تذكر الله، الجنب يذكر الله عز وجل، أو بدنها من النجاسات ماذا؟ ليس من ذكر من شرط ذكر الله أن الإنسان ينظف. لماذا؟ لأن ذكر الله عظيم، ذكر الله سبحانه وتعالى عظيم. ذكر الله عز وجل لا يشترط له ستر العورة. يجوز للمرأة في بيتها وهي قد وضعت خمارها ولبست ثياب بيتها بل ثياب نومها تذكر الله سبحانه وتعالى. الرجل كذلك حتى لو كان كاشفا فخذه مثلا في البيت بعيدا عن أنظار الغير يذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله عز وجل ليس فقط في المسجد، ذكر الله في المسجد وفي البيت وفي المكتب وفي العمل وفي الشارع وفي السفر وفي الحضر وفي الصحة وفي المرض، بل حتى الإنسان الذي يمارس الرياضة يتريض مثلا يمشي ولا يلعب أثقال ولا شيء يذكر الله. وش المانع؟ ما المانع؟ يعني بعض الناس الآن يقضي وقت طويل في أمور نافعة لبدنه، طيب هذه الساعة والساعتين ما يمكن أني أستثمرها أنا في ذكر الله؟ الجواب نعم، ممكن أستثمرها في ذكر الله عز وجل. كل ذكر لله عز وجل غرس لك في الجنة، وهذا فضل الله عز وجل، والله ذو الفضل العظيم، خيره واسع سبحانه وتعالى. المقصود بارك الله فيكم بأن الإنسان يهتبل هذه الفرصة. أنت في دار، هذه الدار دار عمل، ودار هذه الدار دار كسب، بحيث أنك تكتسب الأعمال الصالحة حتى تجازى يوم القيامة. ها ماذا يقول أهل الجنة؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. على كثر ذكرك لله وعملك والتزامك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تكون درجاتك في الجنة. فلهذا بارك الله فيكم أوصي نفسي وإياكم بكثرة ذكر الله عز وجل على الدوام وعلى الاستمرار. وسبحان الله الذكر هذا يعود على يرقق القلب، القلوب القاسية هذه كأن هذه ذكر مادة، مادة ترقق القلب وتلين القلب بإذن الله سبحانه وتعالى. الحديث طويل لكن إن شاء الله نتناوله من خلال الإجابة على بعض الأسئلة، لكن أظن صلح الاتصالات صلحت. ها يلا تفضل يا شاكر.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي سؤال.
تفضل.
عندي سؤال، نحن طبعا في ليبيا عندنا مصارف تجارية يديرها في أقساط بالمرافق الإسلامية.
نعم.
إذا يبيع عن شيء متعاقد مع الشركات، يعني سيارات ومواد بناء متعاقد مع شركات، أنا نمشي نوقع العقد مع المصرف، هو يشتري لي سيارة من المصرف يبيعها لي أقساط، يعني يشتريها لي 50,000 ويبيعها لي أقساط على 3 سنين من 57,000.
يا شاكر أنت تسأل عن شراء السيارات ولا تسأل عن التعامل مع المصارف التجارية؟
لا التعامل مع المصارف التجارية، يعني المصرف أنا يشتري السيارة يشتريها لي من الشركة ويبيعها لي المصرف.
يعني المصرف يتعامل مع وكالة يشتري السيارة لك وبعدين يصير التسديد عن طريق البنك المصرف.
ويبيعها لي المصرف، المصرف يشتريها ويبيعها لي هذا التقسيط.
طيب.
هو متعاقد مع شركات متعاقد تام.
طيب طيب يا شاكر.
الله
مرحبا مرحبا. تفضل ام فهد.
هلا شيخ.
مرحبا اختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بغيت اسال حكم ذبح العقيقه للميت، يجوز الميت كبير من زمان يعني.
نعم ان شاء الله.
يلا شكرا.
مرحبا. تفضل يا سمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
عندي 3 سؤال.
تفضلي.
أول، شخص لا يعرف أحكام الشريعة لقد يعرف الصيام والصلاة واجبة، بسبب الجهل هو يصلي مع الزمن الوقت، ولكن في رمضان عندما يصوم ويصلي فإنه يجمع الصلاة بسبب الجهل، أحيانا اثنين صلوات وأحيانا أربع صلوات، ولكن لا يصلي صلاته في وقته إلا الفجر في وقته إلا الفجر في وقته، وكان يعتقد أن الصلاة بهذه الطريقة صحيحة، وبعد رمضان يصلي معظم الوقت. فهمت يا شيخ؟
يعني أم أختي الفاضلة سمر، هو الآن هو أين يعيش، في بلاد مسلمة ولا بلاد المسلمين ولا غير بلاد المسلمين؟
مسلمين.
طيب، وتقولين يجهل هذه الأحكام، يجهل أحكام الصيام وأحكام الصلاة في وقتها؟
إيه إيه.
وما زال مصر على ذلك؟ ما زال مصر على ذلك؟
يعني؟
ما زال هو يعمل هذا الشيء؟ ما زال؟
لا لا. الهين هو يعرف.
الآن يعرف والتزم هذا الشيء، التزم الصلاة في وقتها، ها؟
هو يفعل، بس هو يفعل ذلك منذ 28 سنة.
أي هو كبير في السن، ها؟
الهين يعني 34 سيادي.
أي 34 شباب هذا، وين عايش الله يحفظه؟ طيب زين، أعطينا السؤال الثاني.
إيه بس يعني، والآن التاب الحمد لله الصيام والصلاة صحيح أم يجب عليه كذا؟
لكن كان يصوم يلتزم بالصيام كما هو حال المسلمين، يعني من الفجر إلى المغرب.
إيه نعم.
طيب.
بس صلاة ويش يعني؟
لكن الصلاة في رمضان كان يجمع بين صلاتين.
إيه.
طيب يا سمر، نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، الشخص في رمضان هو يفعل تركتين. أول شرب الماء حتى نهاية أذان الفجر، عشق غير
نعم
لا إله إلا الله
نعم،
وثاني يشرب الماء حتى ينتهي الأذان ولا يتوقف عن شرب الماء لأن المساجد الآخر يؤذن. مو بواحد مساجد، اثنين يعني، أول مسجد يؤذن قلاس، المسجد الآخر يؤذن يشرب الماء.
طيب،
هذا فعل منذ العامين، هل يجب عليه تقضي هذا الصيام؟ وهذا بعد بسبب الجهل وما يعرف.
ايه طيب يا سمر، الثالث، سؤال الثالث.
السؤال الثالث يعني في التقويم الهجري يبدأ يومنا بعد غروب الشمس وينتهي بغروب الشمس، ولهذا شباب أنا مشوش، بس اختصار يعني في اليوم 15 في أي وقت يجب أنا أغتسل، بداية أو نهاية اليوم 15 يعني؟ بس أنا ما فهم ما معنى يعني يوم وليلة عشان 15 يوم حلف.
يعني أنت عندك الدورة الشهرية تطول معك يعني إلى 15 يوم؟
ايه 15 يوم، بس انا ما فهم يعني يوم 15 يوم متى انا اغتسل؟
ان شاء الله
في البداية او نهاية؟
ان شاء الله يا سمر، ابشري.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية. عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل
شيخ. حضرت لك محاضرة انه بقول انه الانسان اذا دعا لوالديه في الصلوات المفروضة خمس مرات في اليوم يكون حق، يعني أدى حق والديه في هذا اليوم. فأنا دائما بعد قبل التسليم بقول اللهم اغفر لي ولي والدي وارحمهما كما ربياني صغيرة. هل يعني بكون أنا بالحالة هي عم بدعي للوالد، يعني الوالد والوالدة إن
شاء الله
تعالى؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ، بالنسبة لموضوع تعريف الاستغفار بكتاب الاستغفار لحضرتك، مكتوب إنه يأتي الاستغفار في القرآن في معاني على معاني عديدة، ويأتي الاستغفار بمعنى التوبة، وهنا يلتبس الأمر على كثير من الناس فيظنون أن الاستغفار هو التوبة والتوبة هي الاستغفار. فحضرتك أنه يظهر أن بين التوبة والاستغفار عموما خصوصا من وجه، فإذا تفرقا اجتمعا وإذا اجتمعا تفرقا. أنا هون ما فهمت الصراحة يعني، بس إذا ممكن توضح لي بالنسبة لموضوع الاستغفار.
شان.
السؤال الأخير شيخ، بالنسبة لموضوع يعني في ذكر عند أذكار النوم الله أكبر وكبيرة عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ثلاث مرات، ولا إله إلا الله عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركة 3 مرات، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يكون نورا في قبره وعلى الجسر نورا وعلى الصراط نورا. هل هذا صحيح شيخ؟
إن شاء الله.
جزاك الله.
مرحبا مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. شاكر من ليبيا بارك الله فيه يسأل عن تمويل المصارف للسيارات، وذلك ب يعني أن يكون أحد الأطراف يقوم المصرف فيشتري السيارة من الوكالة والوكالة تبيعها على الشخص ويكون السداد عن طريق المصرف كما ذكر أخي الفاضل شاكر من ليبيا بارك الله فيك. أولا بالنسبة للبيع له شروط، هناك شروط اسمها شروط البيع، هناك شروط في البيع. الشروط التي في البيع هذا ما يكون بين البائع والمشتري مما ينشئانه من الشروط، ينشئ شرط البائع أو ينشئ المشتري شرط مثلا مع البائع، هذا جائز ما دام أنه ليس فيه شيء مما هو محذور ومحظور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. أما شروط البيع فهذه وضعها الشارع الحكيم سبحانه وتعالى، ومن جملة شروط البيع أن يكون البائع يملك السلعة ملكا تاما. وضابط الملك التام أنه إذا باع السلعة ثم تلفت في ملكه فإنه يضمنها ما دام أن المشتري لم يقبضها، وأما إذا قبضها المشتري فالضمان على المشتري ما دام أن انتقلت إليه. وكذلك يذكرون بأن من صور ملك البائع السلعة ملكا تاما هو أن تكون السلعة في ملكه أو تحت تصرفه، تحت يده يعني تحت تصرفه، وليس شرطا أن تكون داخل ملكه لكن يعني داخل أرضه أو مستودعه مثلا، ممكن تكون في الشارع، ممكن تكون في الصحراء، ممكن تكون في مكان آخر، لكن يده عليها، يد ملك، يده يد ملك. ولذلك أخي الفاضل المصرف الآن المصرف هو اشترى لأجلك، ما يملك المصرف شيء، المصرف ما يملك هذه السلعة وإنما اشترى لأجلك، لهذا الصورة هذه لا تصح، لكن تصحيحها يكون بالتالي. أولا العلاقة تكون بينك وبين الوكالة، وكالة السيارات، بشرط أن يكون العقد الأولي المبدئي بينك وبينهم هو وعد بالشراء وليس عقد شراء. لماذا؟ لأن الوكالة العقد يكون بينك وبين المصرف، بينك وبين المصرف عقد وعد وليس عقد ماذا؟ عقد بيع. لماذا؟ لأن المصرف ما يملك السيارة، المصرف ما يملك السيارة، ما عنده مستودع، ما عنده معرض سيارات، ما عنده يعني ما يملك، هو المعرض سيذهب إلى الوكالة ويشتريها، هو أصلا ما يريد المصرف أن يشتري سيارة، هو اشتراها لأجلك. لكن إذا كان المصرف يعقد معك عقد على ما يسمى بالوعد بالشراء ثم إذا نقل السيارة إلى ملكه جاز في مثل هذه الحالة أن توقع على العقد الآخر عقد البيع. وممكن المصرف يقول لك والله إذا أنت تراجعت عن الشراء مثلا أنا عندي رسوم على عقد الوعد هذا، عندي رسوم أخذ رسوم، ما في بأس في ذلك، لا بأس بذلك، واضح. أما إذا كان لا يوقع لك على عقد بيع وهو ما يملك السيارة، ما يملكها، وبعدين يذهب ويشتريها، هذا بيع ما لا يملك. فقد صح من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يأتيني الرجل، يعني هو حكيم كان تاجر، يأتيني الرجل يريد الشيء وليس عندي، يريد بضاعة، يريد شيء وليس، فأذهب فأشتري له، قال لا تبع ما ليس عندك. واضح يا شاكر؟ فأنتم الآن يعني كلموا المصرف بهذه، كلموا الوكالة بهذه الطريقة حتى تكون طريقة شرعية. أم فهد من عجمان تسأل عن ذبح العقيقة للميت وهو كبير في السن، وتقول ما عق عنه، ما حكم ذلك؟ أختي أم فهد بارك الله فيك، لا بأس، لا بأس أن يعق عن الميت، وإن كان يعني لا يجب ذلك ولا يسن. لماذا؟ لأنه مات خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، فمات. لكن عموما لو أحب أهله أن يعقوا عنه لا حرج في ذلك، لكن هل يجب عليهم؟ الجواب لا. هل يكون من السنة المؤكدة وقد مات؟ الجواب لا، لكن إذا حبوا لا حرج في ذلك. سمر من أم القيوين تقول في شخص يعني يجهل الأحكام الشرعية عنده مشاكل في الصيام وعنده مشاكل في الصلاة، تقول كان يجمع بين صلاتين فترة طويلة من الزمن، الآن تقريبا عمره 34 سنة وكان يجهل هذه الأشياء، تسأل عن حكم ذلك. أختي سمر من أم القيوين بارك الله فيك، أولا يجب على كل مسلم أن يتعلم أحكام دينه لا سيما الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، ولا سيما أصول الإسلام وأركان الإسلام ومسائل الحلال والحرام، هذا واجب فرض على كل مسلم، ما يعذر فيه كونه أعجمي أو عربي، كونه متعلم أو أمي، كونه والله تعليمه متدني أو تعليمه عالي، ما يعذر، ما تعذر العجوز الكبيرة اللي في بيته إن ما تعرف هذه الأحكام. لهذا المسلم مطالب بأنه يتعلم هذه الأمور بالجملة، يتعلم مثلا الصلوات الخمس، لابد على كل مسلم أن يعرف أن كل صلاة ما دام أن الشخص مقيم يصلي كل صلاة في وقتها إلا لحاجة، إلا لحاجة، وهذه طارئة يعني ما تحصل يمكن في عمر الإنسان إلا مرة مرتين. ولهذا يقول جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا يقول أن أحد والله أنا ما أعرف عربي مثلا، هذا غير صحيح. كثير من العرب هم أئمة من أئمة الإسلام، من غير العرب من أئمة الإسلام علماء، هم في الأصل لا يحسنون العربي لكن طلبوا العلم وأصبحوا علماء. كثير من عامة غير العرب عندهم من الفقه في هذه الأشياء قد يكون مال عند غيرهم. لهذا واجب على كل إنسان أن يتعلم أحكام دينه. العجيب أن الناس الآن لهم اهتمامات شكلية صورية ويتركون الأساس، وهذا من أعجب العجب. الآن أغلب الناس عنده ما شاء الله القصص والروايات والأشعار، ويعرف التاريخ ويعرف السياسة ويعرف الأخبار، ها؟ لكن تقول له إيش أركان الصلاة؟ ما عرف، والله ما يعرف. تقول أركان الصلاة ما هي؟ يقول له نصلي والحمد لله. طيب يمكن ترتكب خطأ في الصلاة، تهدم ركن وأنت ما تدري. طيب نواقض الوضوء ما هي؟ ها؟ مفسدات الصيام ما هي؟ فلذلك حقيقة يجب على الإنسان أنه يعتني بدينه، دين الإسلام دين علم. أول آية نزلت وهي ارتباط بين السماء والأرض، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذا جاء الإنسان يوم القيامة مع قصص وروايات وأشعار وجرائد ومجلات، أين يضعها؟ أين يضعها؟ في مقابل معه علم شرعي في علاقته بربه، علاقته بنبيه، علاقته بأحكام دينه، أين يضع هذا؟ فاتقوا الله، خافوا الله. الآن نحن في وقت وفي زمن توفرت المعلومة ولله الحمد، نحن في هذا الفضاء المفتوح السماوي، هذه الثورة المعلوماتية، أصبح كل إنسان بيديه محمول جوال يستطيع أن يتواصل مع العلم والعلماء، يتواصل مع العلم والعلماء صوتا وصورة مباشر ونقل ومسجل. مقصود بأن فرصة لهذا الشخص اللي أنت سألت عنه، الحمد لله الذي من عليه وهداه وتاب عليه ويعتني بدينه ويجعل هذا كفارة لما سبق من هذا الجهل الذي وقع فيه. عموما أخت الفاضلة، ما دام أنه جاهل وقد يكون يعيش في بيئة أيضا جاهلة، ما سبق سبق، عليه يلتزم يعني الصلوات في وقتها ما دام أنه مقيم غير مسافر، وذلك لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولأن كل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا بأنه كان يصلي كل صلاة في وقته، مرة واحدة فقط جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير سفر ولا مطر ولا خوف. قال العلماء لما سئل ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني الحالات الطارئة كالمرض مثلا، المستحاضة، المريض مثلا، ممكن في مثل هذه الحال. عموما قولي له يلتزم الصلوات ويكثر من النوافل، سنن الرواتب القبلية والبعدية، صلاة الضحى يحرص عليها، قيام الليل يحرص عليه، إذا كان عنده قدرة مالية يكثر من الصدقة، يرجو الله تعالى أن يكفر عنه ما سلف. وكان سمر من أم القيوان تقول يعني تذكر عن شخصين، تقول يعني في رمضان أحدهما يبقى يشرب الماء حتى نهاية أذان الفجر، والثاني يبقى يشرب الماء حتى يعني هي قالت حتى يتوقف المؤذن، والثاني قالت حتى ينتهي الأذان آخر الأذان، يعني بعد هذا يقول ما دام أن هناك أذان آخر أبقى أشرب أيضا، تقول وأيضا بسبب الجهل. أختي سمر بارك الله فيك، لا أريد أن أعيد ما سبق ذكره من وجوب التعلم والتفقه، وجوب يعني معرفة، وبعدين هذه الأشياء العلماء يعبرون عنها معلومة من دين الإسلام بالضرورة، يعني الناس يحتاطون لصيامهم، يتوقفون عن الأكل والشرب قبل الأذان بفترة زمنية، كل هذا خوفا على الصيام، وهذا هذان يشربان ويأكلان حتى ينتهي الأذان، وبعضهم حتى ينتهي آخر أذان في البلد، هذا اعتداء وتعدي لحدود الله عز وجل. عموما إذا كان فعلا يصدق عليهما أنهما يجهلان والجهل الذي وقع فيه يعذران فيه، فأرجو الله تعالى أن يغفر لهما، خاصة وأن هناك بعض السلف من كان يرى الأكل والشرب إلى نهاية الأذان، لكن عموما ما سبق سبق، كونهم يجهلان ويلتزمان الصيام الصحيح ويكثران من صيام النافلة مثل الاثنين والخميس مثل الأيام البيض، ويحرصان على صوم يوم عاشوراء ويوم عرفة وتسعة ذي الحجة مثلا، ها، ويكثران من قول أستغفر الله وأتوب إليه، ويلتزمان الصوم الذي يصومه أهل الإسلام. تفضل يا مانس.
السلام. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بستفسر الشيخ، هل دم الحجامة يفسد الوضوء؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني يا شيخ، الحين أنا ظلمت من شخص ظلم شديد وأدعي عليه كل يوم في سجودي، هل ينقص من أجري؟
طيب
شكرا لك.
مرحبا أختي. تفضل أم مشعل. أم مشعل.
نعم نعم
تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
فضيلة الشيخ، أنا عندي استفسار، عندي أخويا عمره 20 سنة تقريبا، لما تخرج الثانوية الآن 10 سنوات، ومن شهر ونص جات الحالة، بس يصيح وما ينام يا شيخ، شهر ونص ما يقدر ينام، ينام 10 دقائق وكل أزعاج وحلم، ويصحى من النوم ومفزوع ويقول لي أني أحس حرارة في جسمي. وبعدين يا شيخ ودنا كذا شيخ يقرأ عليهم، كل شيخ يعني يجيب كلام من عنده، ما أدري أصدق مين ولا
كم عمره.
29
سنة.
أيوة بس يا شيخ لما تخرج من الثانوية الآن ما توظف، وبعدين هو ما يختلط مع الناس، أكثر شيء جالس معه معنا مع الوحدة.
نعم طيب يا مشعل.
وهذا يا شيخ بس يصيح الحين لشهر ونص ما ينام يا شيخ مرة.
إن شاء الله تسمعين الجواب والتوجيه. فاطمة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اثنين سوال.
تفضلي فاطمة.
شخص يقول ولا طول الوقت، أحيانا يقول بجد وأحيانا يقول في المزاح، الحين لا يتذكر.
إيش يا فاطمة؟ أنت سمر أنت ولا فاطمة؟
فاطمة.
إيه طيب إيش تقولين؟ أعيد السؤال.
شخص يقول ولا طول الوقت، أحيانا يقول بجد وأحيانا يقول بفي المزاح، الحين
يقول ولاتي والعزة.
إيه
يقول ولات ولا والله؟
والله.
والله يعني يقسم بالله.
إيه نعم.
إيه والله. طيب في المزح والجد ها؟
إيه الحين لا يتذكر كم مرة قلت بالجد في سبب جهل.
طيب حلف على شيء مستقبلي ولا كيف؟
مستقبل.
اي طيب
بسبب جهل.
طيب السؤال الثاني يا راحت طيب مين ثاني؟ فاطمة من العين.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله
يعطيك العافية.
مرحبا
اخوي، بس بسألك، انا عندي مرض صرع.
اي
يوم تزوجت زوجي كان عنده علم بهالموضوع، لكن أنا ما كان عندهم علم بهالموضوع، يعني رفضوني بشكل لما تزوجنا وضربوني وبهدلوني في هالأشياء، وكان كنت حامل بهالفترة، وما عرفوا ولد، وما عرفوا يعني ولدي، ولا عرفوا اسمه ولا أي شيء، قطعوا أخوهم ليش يأخذ واحدة مريضة.
نعم.
الحين ولدي صار عمره 18 سنة ويدرس في المنطقة اللي هم موجودين فيها، لكن يعني مقاطعين ويحاولوا يتقربوا منه، لكن أنا أقول هذول يعني أذوني بحياتي، ولدي يعني هذول أذوني بحياتي، ما يعني سوي اعتبار وشأن لأمك، وأمك ما زالت مريضة، وكنت على يعني نص حبة خلاص بشيلها وبارتاح من مرضي كامل، رجعت من أول وجديد بمرض الصرع القوي اللي ما زلت أعاني منه لحد الآن.
نعم.
فأنا اللي عمل قطيعة رحم بالنسبة لي.
زوجك معك إلى الآن ها؟
زوجي معاي الحمد لله
وراضي بالأمور، ما عنده مشكلة؟
لا راضي.
وما عندك إلا الولد هذا ها؟
أيوة بس هذا الولد.
وزوجك يتواصل مع أهله؟
يتواصل مع أهله، لكن أنا ولدي بصراحة
أنت اللي راقبة،
قاطعوا 18 سنة للحين ما يعرفوا اسمه، يعني يوم راح يدرس 18 سنة عمره، الحين يحاولوا قدام أبوهم أنه مثلا خلاص هذا ولدنا أو أنه بنسأل عنه أو شيء يعني من هذا القبيل.
والمشكلة مع أخوانه وليس مع والديه؟
لا والديه متوفين.
يعني أخوان زوجك؟
أخوانه وزوجي، الوالدة كانت بعد ما أرضوا تحفز بزوجي وإخوانه بعد يحفزون فيه على الطلاق. طلق، ليش تأخذ واحدة مريضة، ليش تأخذ واحدة مريضة، ليش إحنا بنجمع لك المؤخر، وإحنا لكن ولدي ما كان لسه متكون، ما كان يعني لسه هذا بداية زواجي كان.
نعم
الحين لما كبر وصار 18 سنة يعني قاموا يتحاولوا إنه يعرفوا اسمه حتى يتقربوا منه، قلت له هذا أذوني والحين أنا عاني من المرض بسببهم.
طيب
يعني أقطع يعني هذه قطيعة رحم بالنسبة لو
أبشر يا فاطمة أبشر. تضرب رشيد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
بخير ونعمة، طول عمرك
يبارك فيك عزك شيخ. عندي سؤال من شق، يعني حلفت على شخص يمين على وجبة العشاء وما قبل، هل عليها كفارة يمين أو لا؟
إن شاء الله.
وكفارة اليمين لعشر أشخاص، أعطيها العائلة واحدة وأعطيها العائلة مكونة من خمس أشخاص، يعني مرتين متتالية أو دفعة واحدة؟ ويجوز فلوس أو ما يجوز؟ ويجوز طعام مطهي أو ني؟
إن شاء الله يا أبو رشيد. السؤال الثاني.
سلامتك هاي.
مرحبا أخوي. طيب أرجع الأسئلة، بارك الله في الجميع. بالنسبة لل أم الأخت سمر من أم القيوين بارك الله فيها، طبعا سمر في سؤالها الأخير تسأل تقول بالنسبة للتقويم الهجري، تقول أنا امرأة الحيض عندي يستمر إلى أكثر من 15 يوم. طبعا يظهر والله أعلم أن سمر أخذت الفتوى بأن المرأة التي يطبق عليها الدم، دم الحيض، يعني بعد 15 يوم تغتسل وبعدين يعني تصلي. تسأل تقول أنا مشكل علي مسألة اليوم هذا، أي يوم يا أختي سمر بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي يطبق عليها دم الحيض وهي تميز وتعرف دم الحيض من دم الاستحاضة، فإنها تمكث 15 يوما ثم بعد ذلك تغتسل. كيف 15 يوما؟ من بداية الدم، من بداية أول يوم نزل الدم عليها تحسب 15 يوم، اليوم الأول اللي نزل عليها الدم تحسبه، حتى لو كان نزل عليها الظهر مثلا أو العصر هذا يوم، ثم تحسب إلى 15 يوم. إذا غربت شمس ليلة السادس عشر اغتسلت وبدأت في الصلاة، بدأت تصلي بارك الله فيك. هذه المرأة التي يطبق عليها الدم دم الحيض وليس هي مميزة مثلا تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة، هذا حسابها. فلذلك اليوم الأخير من اليوم الخامس عشر خلاص ينتهي، الليلة لما تغيب الشمس هذه ليلة السادس عشر بارك الله فيك. محمد من الشارقة بارك الله فيه يقول بالنسبة للدعاء للوالدين، استمعت لجواب لك حول من دعا لهما خمس مرات فقد أدى حقهما. يقول أنا قبل السلام في كل صلاة أقول يعني أدعو لهما اللهم اغفر لي ولوالدي، يقول هل هذا يعني يدخل ضمن أداء الحق؟ محمد بارك الله فيك وجعلك الله من البارين، وأسأل الله تعالى أن يرزقك رضا والديك. لا شك بأن من نعم الله عز وجل أن يتذكر الإنسان والديه في حياتهما وبعد وفاتهما، أما في حياتهما فببرهما وخدمتهما والقيام على حقوقهما والإنفاق عليهما والتلطف معهما والدعاء لهما، يسمعان أو لا يسمعان الدعاء، ومن جملة ذلك وأيضا بعد وفاتهما من الدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما والصدقة عليهما وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما كما ورد ذلك في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض السلف عبارة لعلك أنت الذي أنت قصدت هذه في جواب لي سابق، قال بعض السلف في قول الله تعالى أنشكر لي ولوالديك إلي المصير، أنشكر لي، قال الشكر الله عز وجل يكون بأداء الصلوات الخمس، أنشكر لي ولوالدي، شكر الله يكون بأداء الصلوات الخمس والوالدين، وهنا قال أنشكر لي ولوالديك، إذن لما قرن شكر الوالدين بشكر الله والإنسان لما يؤدى الصلوات الخمس يكون ممن شكر الله عز وجل، قال هذا العالم من علماء السلف يعني لو أن شخصا دعا لوالدي في كل يوم خمس مرات على عدد الصلوات ها كان ممن شكر لوالدي. ولهذا بارك الله فيك بالنسبة للإنسان لك ولغيرك ممن يشاهدني، طيب أن يجعل لوالديه نصيب من دعائه في صلاته في سجوده مثلا قبل السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليتخير من الدعاء ما شاء، وإن كان بعض أهل العلم يقول يتخير من الدعاء ما شاء مما ورد يعني الحديث الوارد، وبعض العلماء جمهورهم يقول لا مما يعني مما يشاء، ومن جملتها الدعاء للوالدين. فطيب أن الإنسان يجعل لوالديه نصيب في 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 دعائه في صلاته وفي خارج صلاته، ونعمة أن الإنسان فعلا يعني يرزق هذه العبادة تذكر والديه ويدعو لهما. محمد من الشارقة يقول أنا يعني وقفت لكلامك في التفريق بين الاستغفار والتوبة وقلت إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. محمد بارك الله فيك، الكلام على مسألة الاستغفار والتوبة كلام واسع، لكن عموما المقصود أن لفظة الاستغفار إذا جاءت في سياق نص آية قرآنية أو حديث نبوي فيكون المعنى الاستغفار والتوبة، الاستغفار والتوبة. الاستغفار لا يلزم أن يكون من ذنب، والتوبة تكون من ذنب وخطيئة، واضح؟ فأحيانا الاستغفار يعني عبادة مستقلة بذاتها، يستغفر العبد ربه جل وعلا فيقوي الله قلبه وعزيمته ويستر عليه أيضا مما سبق ومما هو آت، ها؟ ولذلك الاستغفار إذا جاء في سياق واحد فيكون يشمل التوبة والاستغفار، كذلك التوبة إذا جاءت في سياق يدخل فيها الاستغفار مع التوبة. أما إذا اقترنتا يعني جاء الاستغفار والتوبة في سياق واحد فيكون معنى التوبة التخلص من الذنب بالشروط المعروفة، ومعنى الاستغفار هو طلب الستر من الله سبحانه وتعالى. وهذا مثل مفردة الإسلام والإيمان، إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا، مثل الفقير والمسكين أيضا، مثل الشكر والحمد أحيانا، يذكر العلماء هذه المفردات. محمد من الشارقة بارك الله فيه يقول يعني وقفت على الدعاء يقال عند النوم الله أكبر وكبير عدد الشفع والوتر، الله وعدد كلمات الله التامات الطيبات إلى آخر ما ذكر، يقول يعني هل هذا فعلا وجاء في فضلها أن يكون له نور في القبر، هل هذا صحيح؟ محمد من الشارقة الجواب نعم، هذا صحيح بالنسبة لهذا الدعاء، دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم أنس من السعودية تقول بالنسبة لدم الحجامة هل يفسد الوضوء؟ أختي أم أنس بارك الله فيك، بالنسبة لدم الحجامة الراجح من قولي أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، ولذلك من احتجم وكان على وضوء فلا ينتقض وضوءه، وهذا هو القول الراجح في مقابل قول الجمهور. ولهذا أختي الفاضلة الذي دلت عليه الأدلة أن المحتجم سواء كان رجل أو امرأة، ما دام أنه كان على طهارة أصلا ثم احتجم ولم يرتكب ناقض من نواقض الوضوء، وضوءه صحيح لكنه يمسح دم الحجامة. أم أنس من السعودية تقول: أنا انظلمت من شخص يعني، وأنا أدعي عليه في كل يوم في سجودي، تقول هل ينقص من أجري؟ أختي أم أنس من السعودية بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمظلوم يجوز له أن يدعو على من ظلمه، لأن الله جل وعلا قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الوالد على ولده، وفي الغالب أن الوالد يدعو على ولده إذا يعني ظلم. وجاء في الحديث الآخر حديث ابن عباس في قصة معاذ لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، قال له: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر دعوة المظلوم إذا دعا يرفعها الله فوق الغمام ويقول: وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، ولأنصرنك ولو بعد حين. ولهذا الأنبياء دعوا على من ظلمهم، على من ظلمهم، هذا نوح يقول: ربي إني مغلوب فانتصر. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا على قريش، الله قال: اللهم اجعلها سني كسني يوسف، 7 سنوات جد، حتى إنه أظلم ما بينهم وبين السماء، يرون دخان ما بينه وبين السماء، فرط كما جاء في كتاب الله عز وجل ذكر هذه المسألة، ذكر هذه الحادثة. ولذلك الأصل يجوز، لكن أهم شيء أن لا يتجاوز في دعائه ولا يعتدي، لا يعتدي، لأن بعض الناس يعتدون نسأل الله العافية والسلامة، بمعنى أنه قد تكون المظلمة يسيرة فيروح يدعي عليه والعياذ بالله بالويل والثبور وعظائم الأمور، ها، ويدعو عليه: اللهم لا تجعل يعني موطن إبرة في جسدي إلا آلمته، وهو مسألة بسيطة جدا ما تستح، بين الرجل وامرأته مشكلة، تروح تدعي عليه دعاوي نسأل الله العافية والسلامة، لا هذا ما يصلح، يعني المشكلة البسيطة اللي بين المرأة وبين زوجها تحل يعني بالحوار وبالنقاش، ما 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 في داعي لهذه، تنقلب على الداعي، يعني تنقلب على الداعي. كذلك نسأل الله العافية، بعض الناس يقول: اللهم يا رب احرق قلبه موت عياله. طيب وش ذنب عياله لما تدعين على عياله؟ هو اللي ظلمك، اللهم احرق قلبه بموت والديه، اللهم احرق قلبه بالسرطان اللي يبتلي عياله، اعوذ بالله، نعوذ بالله، هذا ما يجوز، هذا للأسف منتشر عند بعض الناس. ولذلك الإنسان، الله عز وجل يا أم أنس، الله عز وجل أعلم بما في قلوب العباد، ما يخفى عليه شيء. يعني أنت يا أم أنس لما أنت مظلوم حسب ما ذكرت، ما ند، لكن عموما إن شاء الله أنك صادقة، تقول: يا رب إني مغلوب فانتصر، يكفيك هذا، يا رب إني مظلوم انتصر لي، ما يحتاج تقول فلان ابن فلان ولا فلان بنت فلان، ما في داعي، ها، يا الله يا رب أنا مظلوم انتصر لي بس، ها، يكفيك هذا. الله عز وجل ذو العرش المجيد والأمر الرشيد والبطش الشديد والقوة المتين، وإذا أخذ فإن أخذه أليم شديد. لذلك أنت ما تعرفين الله. فلهذا عائشة رضي الله عنها كما في السنن بإسناد لا بأس به، لما سرق سارق منها شيء بدأت إيش تدعو عليه وتبالغ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني هوني، لا تخففين عليه العذاب، أنت جالس الآن تكثرين من الدعاء تخففين عليه العذاب يوم القيامة، فكل دعوة فيها تجاوز على ظالم تخفف عنه العذاب يوم القيامة، ويمكن هذا الظالم يجي يوم القيامة راحت المظلمة هذه. ليش؟ لأن المظلوم تجاوز الحد وصار يدعو عليه بعض الدعوات الكبيرة اللي ما يستحقها أحيانا، أو تكون في مقابل يعني ابتلاه الله عز وجل ببعض الابتلاءات وذهب عنه. فلذلك أخت الفاضلة ما في بأس أنك تدعين ما في بأس، لكن انتبهي من التجاوز. وهي رسالة حقيقة لكل إنسان يظلم الآخر، اتقوا الله يا أخوان. شوف هذه أم أنس يعني كل صلاة من صلاتها في سجودة تدعو على من ظلم، ما يخاف الله هذا الظالم، ما تحرك عرقه إحساس فيه أنه والله أنا ظلمت إنسان وما أدره يدعي علي ولا شيء، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنمي، الله عز وجل ينتصر للمظلوم، والله لو كان مشركا، لو كان مشرك، ها، يشرك بالله ويعبد الأصنام ولكن ظلم ودعا استجاب الله له، لأن الدعاء من متعلقات الربوبية كما أن له اتصال بالإلهي، واضح؟ لهذا الإنسان يخاف،
يعني بعض الناس, أنا واحد يقول لي انظلمت ظلم عجيب, يقول والله إني رحت عند رحت المك وإني والله عند الملتزم إني أدعو على من ظلمني, والله شيء يقشعر له البدن الواحد والله إنه ويسمع هذا الكلام يقشعر له البدن. المظلوم هذا إذا استنجد بالله فقد استنجد بعظيم, إذا رفع قضيته إلى قاضي السماء حكم الله عز وجل له ما دام أنه مظلوم. لذلك الإنسان يتقي الله ويخاف الله, ما ينام وفي ذمة شيء لأحد, ما ينام وفي مظلمة لأحد سواء بقول أو بفعل أو بمال أو بشيء, يخاف الإنسان رب عز وجل. هذه الدنيا إنسان جالس فيها على خطر, ما يدري متى يلقى الله عز وجل. وبعدين هذه مسائل الله عز وجل وعد ووعده الحق أنه ينتصر للمظلوم, ينتصر للمظلوم ممن ظلمه. فاتقوا الله واحرصوا على أن يعني الإنسان, حتى طبيعة البشر يخطئون ويصدر منهم شيء من الظلم على حسب يعني الحالات, لكن أهم شيء ما يستمر الإنسان في الظلم, ما يستمر الإنسان في الظلم ولا يعني يبقى في دائرة الظلم. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أم مشعل من السعودية تقول عندي أخي عمره 29 سنة, يعني لما تخرج من الثانوي ما توظف, وبعدها بشهر تقريبا جت حالة يعني فيها فزع وفيها حرارة في الجسم, وتقول ينام 10 دقائق ثم يقوم. تقول يعني الأطباء عفوا, تقول الشيوخ قالوا ما يعني قروا عليه وكل يقول شيء. تقول يعني ما العمل؟ أختي أم مشعل بارك الله فيك, أولا بالنسبة لأخيك يعني الحالة اللي هو فيها, إما أن تكون حالة مرض عضوي ما تدركون أنتم وإنما يدركه الأطباء أو من خلال التحاليل والأشعة والفحوصات والتشخيص مثلا عند طبيب ماهر أو عيادة أو مستشفى يعني فيه خبراء وكذا, يعرض قد يكون مرض عضوي. أخت الفاضلة هناك أمراض عضوية باطنية يظهر آثارها على الجوارح, وهذه معروفة عند كثير من الناس, لما فحصوا تبين هناك شيء في البنكرياس, شيء في الكبد, شيء في الكلى, شيء في القولون, شيء في كذا, شيء في الأعصاب, يعني ما يشاهد. فأنتم يا أخت الفاضل حتى لو سافرتوا فيه إلى خارج الدولة وش المانع؟ الإنسان أهم شيء عنده صحته في هذه الدنيا, ولو بذلتم وصرفتم ما في مانع, أهم شيء أن الإنسان يعني يبحث عن, ولذلك كان العلماء ينصون على أن الإنسان يبحث عن الطبيب الحاذق الفاهم. فممكن يكون مرض عضوي. الأمر الثاني ممكن يكون مرض نفسي أو روحي, وهذا ما يمنع اللي ما نتكلم على الرقية. الرقية نافعة ولله الحمد من الأمراض العضوية ومن أمراض الجسدية ومن الأمراض الروحية. فإذا كان مثلا المشايخ يقول الله ما شفنا عليه شيء, ما شفنا شيء, ممكن يكون يا أخت الفاضلة شيء نفسي, يعني عقدة نفسية عنده مرض نفسي. الأمراض النفسية كثيرة أنواع, يعني من يقرأ أو يستمع إلى أطباء النفس مثلا يتعجب, يعني أنواع وأشكال ودرجات المرض النفسي, الواحد له درجات. أنت ذكرتي حالة يعني كأني أنا ما أدري, أنا يعني مطلع على شيء من هذا القبيل, وهي قضية الانعزال والانكفاء والجلوس في البيت. هذه أحيانا يعني أمراض يعني موجودة ومنتشرة حقيقة, يعني في الفترة الأخيرة تقريبا هي عقد نفسية أخت الفاضل, مرض نفسي اللي ما يحب أن يخرج بيتوتي دائما, ويظهر عليه مثل هذه الأشياء مثلا الحرارة, وأيضا يظهر عليه شيء من هذا القبيل. هذا مرض نفسي أخت الفاضل, تحتاجون إلى طبيب نفسي في ماهر جيد عنده يعني خلفية شرعية أيضا, يعطيكم خطوات معينة, وبإذن الله تفرحون بأخيكم يعني قريبا بحول الله تعالى. وهذا ما يمنع استمرارية القراءة عليه بسورة الفاتحة والقواقل الأخيرة, وأسأل الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء, وأن يمن على كل مريض بمثل هذا المرض أو غيره بأن يرفع البلاء عنهم يا رب. فاطمة من ملقوين تسأل تقول يعني في شخص دائما يحلف بالله عظيم بالله تقول إما مازحا وإما جادا, تقول ما يدري الآن كم حلف جادا من حيث الكفارة. فاطمة بارك الله فيك, إذا يعني أنت تقولي بأن شخص يحلف بالله مازحا وجادا, وبعدين الحلف الآن السؤال هل الحلف على يمين منعقدة ولا الحلف العادي؟ إذا قلتي للحلف العادي ما هو على يمين منعقدة, هذا ما عليه شيء, وإنما عليه الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل, ولا يلجأ الإنسان إلى لغو اليمين أو يتساهل باليمين. الله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم. أما إذا قلت لي لا هو كان يحلف أيمان على أشياء ممكن وقوعها في المستقبل. يقول والله ما أكلمك حتى لو كان مازحا، حتى لو كان مازحا عليك كفارة يمين. والله ما أدخل بيتك عليك كفارة يمين. تقول اجتمعت عليه الآن ما يدري، يعود فيجتهد يشوف كم، مثلا 5 مرات ولا 10 مرات، يجتهد يجتهد ويخرج. إذا كان عنده قدرة مالية يطعم 10 مساكين عن كل يمين، وإذا ما كان عنده قدرة مالية صوم 3 أيام عن كل يمين. فاطمة من العين بارك الله فيها تسأل، تقول بأنها مريضة مرض الصرع، ولما تقدم لها زوجها كان على علم بذلك، لكن أهل الزوج لم يكونوا على علم، والحمد لله تقول يعني حملت لكن أهل الزوج اكتشفوا فآذوني إيذاء شديد وطردوني وضربوني ومارسوا علي ممارسات يعني شنيعة جدا. تقول الحمد لله ولدت، حملت بولد والآن عمره 18 سنة، الآن بدأوا يرجعون يتعرفون على هذا الولد. تقول أنا منعته منهم، هل أنا أكون قاطعة للرحم؟ أختي فاطمة بارك الله فيك والحمد لله على سلامتك، والحمد لله الذي رزقك هذا الولد، وهذا لا شك بأنك أنت مريتي بتجربة صعبة، وهذه كلها في ميزان حسناتك أختي الفاضلة. والمؤمن في هذه الدنيا مبتلى، والله جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قل جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل، وما مريت أنت به هذا ابتلاء عظيم، والحمد لله الذي ثبتك، والحمد لله الذي جعلك ما تتصرفين تصرفا ممكن يبطل عليك الأجر والثواب. المسألة الأخرى يا أختي الفاضلة، بعد هذا العمر الطويل أنت أطعت الله فيهم وهم عصوا الله فيك، فأنا أقول لك لا تعصي الله فيهم، لا تعصي الله فيهم كما أنهم عصوا الله فيك، بل أطيع الله فيهم. كما أنك تشبثت بزوجك تمسكت به وهو تمسك بك، فحق الولد هذا أنه يذهب إلى أرحامه، هذا يبقون أعمامه، هذا عمه وهذه عمته، ما يمكن أبدا، ما يمكن لأحد أن ينتزع من 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 هذه الشجرة، ها؟ وهذا حق مشروع. وكون أنت يعني في قلبك شيء هذا لا يخول لك أنك تمنعين ابنك من أن يصل أعمامه. قولي له أد الحق العام الذي لهم، أنت لست من أرحامهم وليس لك علاقة بهم، ولك الحق الكامل تقاطعينهم الدهر كله، لكن ابنك لا، ابنك هذا غصن من هذه الشجرة مهما كان. لا تقولين سيئي، لا تقول، ما تدري لعلهم تابوا، لعلهم ندموا، لعل ضميرهم استيقظ الآن، استيقظ الضمير وقال والله يعني ما كان ينبغي لنا أن نفعل هذا الفعل، أخطأنا، نتوب إلى الله عز وجل. وأصبح بعضهم يتلاومون فيما بينهم مثلا، ما تدري، بعض الناس يكابر لكن داخل الصراع صراع. فأنت يا أختي الفاضلة إياك أن تعصي الله فيه، إياك أن تبطل عملك والثواب اللي حصلت. قولي لابنك روح لكن خلي مسافة حتى يرضيك كما أنت تقولين، لكن لا تقطعينه بالكلية. أبو رشيد من العراق بارك الله فيه يقول حلفت على شخص أنه يعني على وجبة عشاء، يقول ما قبل، هل علي كفارة وكيف الكفارة يا أبا رشيد؟ ها طيب طيب نستعجل في الجواب، المخرج يقول ما بقي شيء. أبو رشيد يقول جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. أنت حلفت على شخص تعشى عندكم، ما تعشى عليك كفارة اليمين. كفارة اليمين يا أخي الفاضل إطعام 10 مساكين إذا كان عندك قدرة مالية. كفارة اليمين طعام وليس نقود. كفارة اليمين إذا كانت مطبوخة أفضل من كونها نيئة، إلا إذا كان الفقير يرغب بأن تكون نيئة. كفارة اليمين تعطى 10 مساكين بأعدادهم، إذا لم تجد إلا 5 مساكين عائلة واحدة يجوز لك أن تكررها عليهم، ولكن ليس في اليوم الواحد، تطعمهم في هذا اليوم ومن الغد تطعمهم. إذا لم تجد يعني العدد وجدت 5 فقط تطعمهم اليوم ومن الغد أو بعد غد تطعمهم حتى تكتمل كفارة اليمين بالنسبة لك. بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.